بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا فعلا في الأدلة التي يتمسك بها للقول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة وعدم اعتبار الرؤية بالعين المجردة. وقد ذكرت أن المصنف ذكر لهم دليلين. الدليل الثاني عبارة عن الاستناد للروايات، والدليل الأول غير ذلك. قلنا في نهاية البحث الماضي أننا نبدأ باستعراض الدليل الثاني ثم نعود للدليل الأول، ذلك لأن الدليل الأول في الحقيقة أوضح وأدق وفيه جانب طول للبحث والمناقشة. فالحديث فعلا في الدليل الثاني. أشار المصنف إلى الاستناد إلى صحيحة علي بن جعفر، وقد قرأناها في نهاية البحث الماضي، لا بأس بتكرار القراءة والتعليق شيئا ما. الرواية واردة في الوسائل المجلد العاشر الباب الرابع من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول صفحة 260. الرواية مروية بثلاثة طرق: مروية عن الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الفقيه، مروية عن كتاب الشيخ الطوسي في التهذيب، مروية أيضا في قرب الإسناد. الطريق الثالث وهو طريق قرب الإسناد ضعيف سندا لاشتماله على عبد الله بن الحسن كما سأقرأ، بينما الرواية بطريقيها الآخرين طريق الصدوق وطريق الطوسي معتبرة. هذه الرواية. ولي كلام في الدلالة أو في المتن عفوا: محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليه السلام. الرواية من حيث السند بطريق الصدوق صحيحة، لأن طريق الصدوق إلى علي بن جعفر لا كلام فيه. عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصم مع الناس. أيضا رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر معتبر، إلا أنه قال يعني في متنها: إذا لم يشك فليصم، وإلا فليصم مع الناس. الرواية من حيث المتن مختلفة، إذ وفقا لنقل الشيخ الصدوق لها الرواية تتحدث عن نهاية شهر رمضان المبارك وتتكلم عن هلال شهر شوال، وأنها تشير إلى ثبوت هلال شوال فيعين، بينما بنقل الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة الرواية ناظرة إلى هلال شهر رمضان المبارك، وبالتالي نهاية شهر شعبان المعظم وبداية شهر رمضان المبارك، ويشير الإمام عليه السلام إلى أنه يصوم. طبعا هذا الاختلاف قد يمنع من الاستناد إلى الرواية، خصوصا أن مصدر الرواية في كليهما هو كتاب علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه، وهذا قد يوحي أن هناك اختلافا بين نسخ الكتاب المانع من الاستناد للكتاب، لأن ذلك يوجب ترددا ويوجب ترجيحا. لكن قد ترفع اليد عن هذه المناقشة وعن هذا التأمل إذا لوحظ السؤال، فإنه يساعد على قبول رواية الشيخ الطوسي دون رواية الشيخ الصدوق. لاحظوا: عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ يحتمل أن يكون سؤال السائل عن ماذا؟ عن بداية هلال شهر رمضان، يعني فيصوم على أن غدا هو أول أيام شهر رمضان، فهكذا. لكن أقول كما يحتمل في العبارة أن تكون مشيرة إلى ابتداء شهر رمضان المبارك، يحتمل لأنه لا يقال يرى الهلال في شهر رمضان لمن لم يدخل عليه شهر رمضان بعد، وإنما هذا متصور أنه رأى هلال شوال. ولذا إنصافا العبارة تبقى مترددة بين الأول والثاني. على أي حال لو كنا وظاهر الرواية، طبعا هذا الاختلاف في المتن لا يضر في دلالة الرواية، يعني لا يعد أمرا مانعا من القبول بالرواية، لأن الرواية في نهاية المطاف دلت على أمر، ولذا لا معنى للتوقف في دلالة الرواية أو في الاستناد إلى الرواية. لو تمت دلالة الرواية على المدعى كلامنا إذن هنا، هل الرواية تامت الدلالة أو لا؟ طبعا قبل أن أتعرض للدلالة فاتني أن أشير إلى أنه بطريق الحميري كما قلت ضعيف، ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه، وذكر مثل رواية الشيخ. قلت هذا الطريق مشتمل على عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لم يرد في حقه توثيق، لذا يبنى عادة على سقوط الرواية لو كانت بهذا الطريق. الآن كيفية تقريب دلالة الرواية على المدعى. لاحظوا السائل قال الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره. طيب قال لا يبصره غيره، لابد نفرق بين تعبيرين، مرة يقول لا يبصره غيره، مرة يقول لم يبصره غيره. لما يقول لا يبصره غيره يعني أن هذا الرجل يرى بطريقة غير متعارفة أو يرى بطريقة خاصة، بحيث أن الغير لا يمكنه إبصار الهلال إلا بطريقة ذلك الرجل. طيب نعم، لو قال لم يبصره غيره فحينئذ شاهدان أو مستهلان خرج إلى منطقة الاستهلال، أحدهما رأى والثاني لم يرى، يقال لم يبصر. لكن القول لا يبصره غيره هذا التعبير يشعر أن عدم الإبصار يعود إلى أن الرائي أو المبصر قد رأى بطريقة خاصة أو بطريقة غير متعارفة. فإذا بناء على هذا يستفاد أن الرواية تدل على أن الأول هو الذي أبصر الهلال وغيره لا يبصره. هذا يجعل أن الأول قد أبصر الهلال بطريقة خاصة، ومن الطريقة الخاصة رؤيته بالعين غير المتعارفة كالتلسكوب أو ما شابه العين المسلحة. إذن بعبارة أدق عندما يقول عليه السائل لا يبصره غيره يعني أنه رآه بطريقة غير متعارفة، أيما كانت تلك الطريقة لا يبصره غيره. ماذا كان جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال يصوم أو يفطر. إذن النتيجة لما كان ذو العين أو لما كان الرائي قد رأى الهلال بطريقة غير متعارفة، ومن مصاديق الطريقة غير المتعارفة العين المسلحة، وقد أمضى الإمام عليه السلام هذه الرؤية، إذن لا موجب لاشتراط الرؤية بالعين المتعارفة والعادية. نعم لو كان التعبير لم يبصره غيره قلنا بأن المقصود الرؤية بالعين المتعارفة لا مطلقا. صار واضح لهني؟ أجاب المصنف عن هذا المعنى أو عن هذا التقريب بجوابين. الجواب الأول قال إن أقصى ما يستفاد من الصحيحة كفاية الرؤية بالعين غير المتعارفة، أما أنها تدل على مشروعية الرؤية بالأجهزة الحديثة التي تفوق الرؤية بالعين غير المتعارفة بأضعاف؟ لا. وبعبارة أخرى يقول فرقوا بين دلالة الرواية على شيء والتوسعة، تدل نعم على أن الرؤية بالعين غير المتعارفة تامة، وأما ذاك فلا. هنا سؤال نحتاج أن نوجهه للمصنف، ما هو المقصود بالعين غير المتعارفة؟ يقول المصنف، سيقول يعني مقصودنا بالعين غير المتعارفة عين زرقاء اليمامة، من كان حاد البصر ومن كان يمتلك قوة بصرية تفوق الآخرين، لأنه هناك بعض الأشخاص عند قدرة في حدة البصر، فبالتالي عندما يرى بالعين غير المتعارفة يعني يرى بنتيجة حدة بصر ونتيجة قوة إبصار وما شابه، فبالتالي هذا لا دلالة فيه على اعتبار الرؤية بالعين مسلحة كما لا يخفى. صار واضح؟ وبعبارة أدق، المصنف يقول عندما قال عليه السائل يرى وحده ولا يبصره غيره، يعني يرى وحده نتيجة وجود قوة بصرية غير مألوفة ولا متعارفة عنده دون البقية، لأنه رأى بآلة أو رأى بوسيلة أو رأى بجهاز، لا، زرقاء اليمامة وانتهت القصة. هذا إذن الجواب الأول. جواب الثاني الذي ذكره المصنف قال بأن هذا التعبير زين لا يجدي. كيف؟ تقريب دلالة الرواية يا سماحة السيد بنيتموه على التفريق بين قوله لا يبصره غيره ولم يبصره غيره، والتدقيق العرفي في الناس يقول بأن هذا المعنى الذي عملتموه غير دقيق. ليش؟ أولا السائل وإن كان علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه، لكن العرف لا يتعامل، يعني تعال قال لا قال لم، قال على قال في، العرف لا يرى هذا المعنى، لا يرى أن السائل يلحظ هذه الجزئيات وهذه الحيثيات وما شابه. هذا التدقيق بهذا النحو في النص لو عبر كذا لكان كذا، لما عبر كذا يدل على كذا، هذا التدقيق ليس عرفيا. العرف يعبر عن كلا الموردين بمؤدى واحد، لا يبصره غيره، ويقصد لم يبصره غيره، لم يبصره غيره ويقصد لا يبصره غيره، يعني لا يرى العرف هذا المعنى من التدقيق دخيلا في الدلالة بحيث يعتنى به، وبناء على هذا لا يرى العرف فرقا بين التعبيرين. روشان. الإشكال الأول قد أقبل، أما الإشكال الثاني فغريب. هم يقررون أن السائل إذا كان من الفقهاء العارفين فإنه ينتخب الألفاظ والكلمات لأنه أهل علم ومعرفة، فضلا عن كونه أهل لسان، ومثل علي بن جعفر الفقيه المتضلع عندما يعبر فهو يقصد. ولذا للأنصاف لو قيل بأن سؤال السائل يعد قرينة عرفية في بعض الموارد على مدلول كلام المعصوم عليه السلام لم يكن في ذلك ضير، إذا كان السائل من أهل الفن والمعرفة. صحيح أنا قد لا أقبل هذا الكلام، لكن غالبا أعيان الفم كالسيد الخوئي وحتى المصنف ممن يلتزمون بمثل هكذا موارد. فبالتالي القول بأن هذا التدقيق في النص بهذه الطريقة بالتفريق بين كلمة لم ولا ليس عرفيا ليس على في أو ليس في محله، بل الظاهر أن العرف يرى أن التعبير بكلمة لم يشير إلى معنى والتعبير بكلمة لا يشير إلى معنى، خصوصا وأننا نتحدث عن أهل لسان وأهل لغة ولا نتحدث عن موالي أو نتحدث عن معربين أو نتحدث عن أعاجم لا يفرقون بين هذه الكلمة وهذه الكلمة كما لا يخفاكم. فالإنصاف أن الإيراد الثاني وهو أن التدقيق المذكور في النص بين كلمة لم وكلمة لا ليس عرفيا أو لا يفهم العرف من هذا المعنى على في غير محل، فنبقى والإشكال الأول وقد تكون لنا عودة معه. النتيجة أن المصنف يقرر أن الدليل أن النص الروائي الذي يمكن الاستناد إليه لإثبات مشروعية الرؤية بالعين المسلحة كالرؤية بالعين المجردة دون فرق بينهما يقول في غير محل. الكلام الآن في الدليل الأول الذي يمكن الاستناد أو يستند إليه في مقام الإثبات. التفتوا معي، الدليل الأول وهو يتركب من نقطتين. النقطة الأولى أطلاقات الأدلة، والنقطة الثانية صدق عنوان الرؤية، والمحصل واحد. نقرب الاستدلال بالدليل الأول هكذا، نقول نتمسك بإطلاقات الأدلة، فإنه لم يرد دليل يقيد الرؤية. لاحظوا لو تأملنا مثلا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ارجعوا بس كم صفحة في الكتاب، مثلا صفحة 470 أو 469 خل أقرأ بعض الروايات مثلا، وليس صحيحة أبي أيوب الخزاز، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول آخرون لم نرى إلى آخر، رؤية الهلال التعبير بكلمة رؤية. الرواية التي بعدها إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن المستفاد هم قضية رؤية. موثقة بن بكير في الصفحة التي تلي صم للرؤية وافطر للرؤية أيضا التعبير بكلمة رؤية. رواية حبيب الخزاعي لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون 50 رجلا أيضا التعبير بكلمة رؤية. الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية وهكذا. فنجد أن الروايات تعبر دائما بكلمة الرؤية. فإذا أطلاقات الأدلة لم يرد دليل يقيد الرؤية بخصوص العين المجردة، ولا توجد قرينة على اختصاص الرؤية في هذه النصوص بالعين المجردة حتى تمنع من انعقاد الأطلاق المذكور الشامل للرؤية بالعين المسلحة كالرؤية بالعين المجردة. نعم، المعتبر هو صدق عنوان الرؤية خارجا وأنها مستندة إلى الرائي، وهذا كما يصدق حال الرؤية بالعين المجردة يصدق أيضا على الرؤية بالعين المسلحة. طبيعي قد يقول جنابكم يا سماحة السيد بأن هذا لا يخرج عن كونه دعوة عهدتها على مدعيها. نبرهن هذه الدعوة أنه كما تصدق الرؤية على العين المجردة حقيقة تصدق الرؤية على العين المسلحة حقيقة، بذكر شاهدين. الشاهد الأول في عملية القتل وقبول شهادة الشاهد، ألا يعتبر أن يكون الشاهد قد رأى القاتل يقتل المقتول، عدل لو لا؟ زين. السؤال خب لا ريب أن الشاهد لو رأى القاتل يقتل المقتول بالعين المجردة لا ريب في ثبوت الرؤية والشهادة. السؤال لو أن الشاهد رأى القاتل يقتل المقتول بالعين المسلحة وجاء الشاهد يدلي بشهادته في محضر القاضي، هل يمكن للقاضي أن يرفض شهادته ولا يعول عليها؟ يقولون لا، يقولون القاضي يرتب أثراً على شهادة الشاهد مع رؤيته بالعين المسلحة وتحقق الغرض. صار واضح؟ هذا واحد مثال. أو شاهد ثاني، الشاهد الثاني السمك، حلية السمك. أنتم يا سيد تقولون يشترط في حلية تناول السمك أن يكون له فلس، فما لم يكن للسمك فلسون لا يحل تناوله. روشان؟ زين الكلام. لو وجدنا سمكا لا يرى فلسه بالعين المجردة كالصافي مثلا، واحتجنا في رؤية فلسه إلى العين المسلحة بالتلسكوب وما شابه، وثبت من خلال رؤيته بالعين المسلحة أنه ذا فلسين، فهنا هل يبنى على حلية تناوله أم يبنى على عدم حلية التناول؟ يقول الفقهاء يبنى على حلية تناوله من دون إشكال من قريب أو بعيد. إذن النتيجة أن مقتضى إطلاقات الأدلة المذكورة اللي أشرت قبل قليل لشيء منها البناء على عدم أخذ الرؤية بالعين المجردة على نحو موضوعية، وإنما هي مأخوذة على نحو الطريقية كما لا يخفى. يؤيد عدم أخذها بنحو الموضوعية بناء الفقهاء جميعا على قضاء يوم لو لم يمكن رؤية هلال شهر رمضان في ليلته. مثلا افترضوا الآن اليوم التاريخ 29 من شهر شعبان المعظم، طيب خرج المؤمنون الليلة للاستهلال، عادوا وقالوا لم نرى الهلال، طيب زين، فبالتالي أفطر الناس غدا لأنه آخر يوم من أيام شهر شعبان. في الليلة التي تلف ترض الليلة ماذا؟ الليلة هي ليلة الثلاثاء، فلم يرى المؤمنون ليلة الثلاثاء الهلال، أفطر المؤمنون يوم الثلاثاء وبنوا على أنه ليس من شهر رمضان المعظم. ليلة الأربعاء رأى المؤمنون الهلال وأنه لليلتين وليس لليلة واحدة، فهنا ألا يبني الفقهاء جميعا على وجوب قضاء يوم الثلاثاء لمن لم يصوم؟ بناء الفقهاء على وجوب قضاء يوم الثلاثاء لمن لم يصوم شاهد صدق على أن الرؤية ليست مأخوذة على نحو الموضوعية، لأن الرؤية بالعين المجردة لو كانت مأخوذة على نحو الموضوعية لم يلزمهم بماذا؟ بالقضاء. فبالتالي هذا مؤيد إلى بناء الفقهاء على عدم اعتبار الرؤية بالعين المجردة، وكفاية العلم بثبوت الهلال بأي طريقة كانت ولو لم يرى بالعين المجردة. إن شاء الله واضح إلى هنا. إن قلت إن المؤيد المذكور قضاء يوم الثلاثاء الذي أفطره المسلمون، طيب لا يصلح للمدعى، ذلك أنه يستكشف من أن الرؤية كانت ممكنة في الليلة الأولى، عدم رؤية الهلال تعود لمانع غيم، مطر، رطوبة، لم يخرج أحد للاستهلال أيا ما كان، وهذا يشير إلى وجود ملازمة بين رؤية الهلال في ليلة الثلاثين بالعين المجردة وبين إمكانية رؤيته في بالعين المجردة في الليلة الأولى. فإذا هناك تلازم، ما دام قد رؤي الليلة لا بد أن يرى ليلة الغد، ولذلك حكمنا في الليلة التي بعدها أن الهلال لليلتين بسبب هذه الملازمة المذكورة. إن قلت قلنا دعوى الملازمة المذكورة ممنوعة. لماذا؟ لعدم وجود دليل عليها، لا من الفلكيين حتى يستند إليهم ولا من غير الفلكيين حتى يستند إليهم أبدا. دي القضية بعيدة كل البعد تماما، لا ملازمة بينهما حتى يقرر ذلك، بل الشواهد الخارجية عندنا على خلاف ذلك. كم مرة ومرة يقرر الفلكيون عدم إمكانية رؤية الهلال، ثم بعد ذلك يأتينا الشهود فيشهدون بتحقق الرؤية. إذن النتيجة التي نصل إليها في نهاية المطاف أنه لما كان المعتبر في الأدلة هو تحقق الرؤية من الرائي خارجا للهلال، وأنه لا فرق بين الرؤية بالعين المسلحة والرؤية بالعين المجردة، تكون الرؤية بالعين المسلحة مشمولة لإطلاقات الأدلة وعليه يلتزم بحجيتها. صار واضح؟ إذن بخلاصة الدليل فقط، ولو كررت شوي يا سيد، خلاصة الدليل الأدلة مطلقة، قالت المعتبر الرؤية، الرؤية تصدق حقيقة على العين المسلحة كما تصدق حقيقة على العين المجردة، لا فارق بينهما، ومع فمع ذلك يبنى على الأثر ويتحقق الغرض. روشان؟ زين. هذا التقريب أو هذا الدليل قد يشكل عليه، أشار للمصنف والانصراف. لو تلاحظوا هذا الإشكال الأول، لو ترجعوا إلى الكتاب والانصراف، هنا الإشكال اللي أشار للمصنف 474 يا بني. خب زين، قد يشكل على هذا الدليل بالتالي، يشكل أو يجاب عن بأن الرؤيتان الواردة في النصوص منصرفة إلى خصوص الرؤية إلى خصوص الرؤية بالعين المجردة، فلا تشمل الرؤية بالعين المسلحة. ليش؟ عندنا قاعدة، لأن الفقهاء يصرفون الإطلاقات في جميع أبواب الفقه، في الأبواب الفقهية جميعا، إلى الفرد المتعارف دائما وأبدا في أي قضية. المقام مقام إطلاق فإنه يصرف إلى الفرد المتعارف، المقام مقام عموم فإنه يصرف إلى الفرد المتعارف. في جميع الأبواب الفقهية الفقهاء يصرفون ذلك إلى المتعارف. يعني مثلا عندما يتحدثون عن غسل الوجه يصرفونه إلى الوجه المتعارف، عندما يتحدثون عن اليد إلى المتعارف، عندما يتحدثون كذا وهكذا. فكأنما كبرى أو قاعدة عامة أن الفقهاء يصرفون ذلك إلى الوجه إلى الفرد المتعارف. ومن الواضح أننا عندما نريد أن نطبق ذلك في المقام فإن الفرد المتعارف عندنا هو العين مجردة. إذن النصوص المطلقة والتي دلت على كفاية الرؤية بأي كيفية كانت دون فرق بين العينين منصرفة إلى خصوص الرؤية بالعين المجردة، لأن الفقهاء يصرفون الإطلاقات أو يحملون الإطلاقات على الفرد المتعارف فيثبت الغرض. طيب هذا الكلام، هذا الكلام يجاب عنه. إذن واضح الإشكال سيدنا؟ خب التمسك بالانصراف يجاب عنه بعدة إجابات، أذكر الجواب الأول وأقف مراعاة لحق الإخوة. يجاب عن هذا الإشكال بالتالي، بأننا قد قرأنا في الأصول بأن الانصراف نوعان، انصراف ينشأ من غلبة الوجود وانصراف ينشأ من غلبة الاستعمال. جميل جدا يا سيدنا العزيز، لو أردت متابعة البحث مراجعة ما ذكره الشيخ المظفر قدس الله تربته الطاهرة في المجلد الأول من أصوله. طيب، انصراف ينشأ من غلبة الوجود، انصراف ينشأ من غلبة الاستعمال. تعالوا ندقق أن هذا الانصراف الموجود في المقام من غلبة وجود أو غلبة استعمال، الذي يمنع من حجية الأطلاق هو الانصراف الذي يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، أما الانصراف الذي يكون ناشئا من غلبة الوجود فإنه لا يؤثر أثرا من قريب أو بعيد. والانصراف الموجود عندنا في المقام إنما هو انصراف ناشئ من غلبة الوجود لا كثرة الاستعمال. يساعد على ذلك استعمال الرؤية في العين المسلحة كاستعمالها في العين المجردة استعمالا حقيقيا من دون تجوز. لو كان استعمال الرؤية في العين المسلحة استعمالا مجازيا لأقيمت على ذلك قرينة، نصبت على ذلك قرينة، لكننا نجد أنهم يستعملونها من دون قرينة من قريب أو بعيد، ما يؤكد أن المقصود أن الاستعمال استعمال حقيقي فيثبت المطلوب. إذن النتيجة البناء على أن الاستعمال حقيقي، وهذا الاستعمال الحقيقي يساعد على أن الانصراف نشأ من غلبة الوجود للعين المجردة على العين المسلحة لا من كثرة الاستعمال، فلا قيمة حينئذ لهذا الانصراف. ده الإشكال الأول. الإشكال الثاني على التمسك بالانصراف يأتي عليه الكلام، والحمد لله.